منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية العراقي يشير إلى العلاقات الوطيدة بين بغداد وطهران، ويعتبر أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة. المقاومة الفلسطينية تطلق النيران باتجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين. وروسيا تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول وتهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان علاقات إيران والعراق بأنها متجذرة واستراتيجية وممتازة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظير العراقي فؤاد حسين بطهران، قال أمير عبد اللهيان: ركزنا على الدور الهام الذي يلعبه العراق في المنطقة، ورحبنا بما تقوم به بغداد في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض. في دوره أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للعلاقات الوطيدة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، معتبرا أمن البلدين بأنه مهم جدا ومرتبط بأمن المنطقة. وأضاف فؤاد حسين أن إيران والعراق دولتان متجاورتان، وهناك علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وجغرافية وتاريخية قوية بين البلدين. أطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم النيران تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة والتي تحلق في سماء مخيم جنين. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان شمال غرب جنين، وشنت حملات دهم وتفتيش واسعة أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح صباح اليوم. وقالت وزارة الصحة أن الشهيدين ارتقيا بعد أن نقلا في حالة حرجة عقب إصابتهما بالرصاص الحي. أعلنت الفصائل الفلسطينية التعبئة الشعبية العامة في كل مناطق الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل والضفة وقطاع غزة، والبقاء بأعلى درجات الجهوزية لحماية القدس ومسجدها الأقصى المبارك. وعقب اجتماعها في مكتب حركة حماس في غزة، دعت الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني للزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة القادمة في المسجد الأقصى لحمايته من تدنيس المستوطنين. كما عبرت الفصائل عن عدم الثقة بوعود الاحتلال وتعهداته، ووجهت دعوة للمقاومة في كل مكان للاستنفار ومزيد من الجهوزية للدفاع عن المقدسات. ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال والتظاهر أمام سفارات العدو وقنصلياته في العالم للحيلولة دون التعرض للقدس.
في الحقيقة إنه المبعوث هذه المرة ربما حرك المياه الراكدة في قضية المفاوضات وقضية أيضا وصول المبعوث نفسه إلى صنعاء، هذا في حد ذاته هو إنجاز، لأنه كان كما يعلم الجميع ممنوعا من الزيارة إلى صنعاء، ولم تكن صنعاء ترغب باستقباله، يعني لا هو ولا في المبعوث السابق، نتيجة للمواقف التي تقفها الأمم المتحدة بمبعوثيها من هذه الحرب والعدوان على اليمن. وفي اعتقادي أنه هذه المرة هناك تجاوب، وهناك أيضا تجاوب سواء مع الملف الإنساني أو تجاوب من قبل صنعاء مع المبعوث الأممي للتعامل مع الهدنة ومع أيضا قضية المشاورة وقضية
نواصل النشرة من طهران، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن سلطات الاحتلال تتجه لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة غدا الجمعة الذي يصادف إحياء اليهود على عيد الفصيح. وأشارت القناة إلى أن كل من المستوى السياسي والعسكري في الكيان الصهيوني يتجه إلى فرض الإغلاق اليومي للعيد الجمعة والسبت والتراجع عن التسهيلات التي منحت الفلسطينيين في الضفة الغربية. غادر مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندنبرغ العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت 3 أيام، التقى خلالها المسؤولين اليمنيين لبحث تثبيت الهدنة الإنسانية والعسكرية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في الحقيقة إنه المبعوث هذه المرة ربما حرك المياه الراكدة في قضية المفاوضات وقضية أيضا وصول المبعوث نفسه إلى صنعاء، هذا في حد ذاته هو إنجاز، لأنه كان كما يعلم الجميع ممنوعا من الزيارة إلى صنعاء، ولم تكن صنعاء ترغب باستقباله، يعني لا هو ولا في المبعوث السابق، نتيجة للمواقف التي تقفها الأمم المتحدة بمبعوثيها من هذه الحرب والعدوان على اليمن. وفي اعتقادي أنه هذه المرة هناك تجاوب، وهناك أيضا تجاوب سواء مع الملف الإنساني أو تجاوب من قبل صنعاء مع المبعوث الأممي للتعامل مع الهدنة ومع أيضا قضية المشاورة وقضية السلام وإيقاف الحرب. أشار هو إلى أنه هناك إطار عام للتفاوض، وهو ما كانت تطالب به صنعاء، بأنه لا يكون التفاوض في الفراغ، وإنما يكون من خلال إطار محدد يتم التفاوض حول النقاط والعناوين التي تحتوي هذا الإطار. اليمنيين يدركوا تماما من هي السعودية، وتجاربنا مع السعودية كثيرة، وبالتالي لن يعني لا يمكن أن نلدغ من نفس الجحر مرات يعني عديدة، هذا مستحيل. ولذلك أنت تلاحظ أنه هذه المبادرة أو الهدنة كانت تطالبها السعودية مسبقا لكن بوفقا لشروطها، الآن الشروط تغيرت، وتلاحظ أنه الموافقة على فتح مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة وكذلك تبادل الأسرى وبحث جانب الرواتب التي توقفت منذ بداية العدوان، كل هذه مسائل هي كانت تتضمن الملف الإنساني الذي كنا نقول أنه لا يمكن التفكير أو مناقشة أي هدنة أو إيقاف لإطلاق النار بدون أن يكون الملف الإنساني والاقتصادي هو مقدمة لإبداء حسن النوايا بأن هناك جدية بالفعل لعملية هدنة.
هذا وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ترحيبها بأي هدنة تحقن الدماء وتوقف العدوان وجرائمه وترسم ملامح السلام الحقيقي الذي ينشده أبناء الشعب اليمني. وعبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان عن الأسف لعدم التزام دول العدوان بالهدنة الأممية التي أصبحت تهدد مساعي السلام وإعاقته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على ميناء ماريوبول وهددت باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي حرر مدينة ماريوبول بالكامل من مسلحي كتيبة آزوف النازية وحرر جميع الرهائن الأجانب الذين كان يحتجزهم النازيون على متن السفن في الميناء. وهدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية كوناشينكوف بقصف مراكز القيادة في كييف ردا على شن هجمات تخريبية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية. بدوره حذر سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي من أن بلاده ستعتبر المركبات التي تنقل أسلحة تابعة للولايات المتحدة الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة. ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية العراقي يشير إلى العلاقات الوطيدة بين بغداد وطهران ويعتبر أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة. المقاومة الفلسطينية تطلق النيران باتجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين. وروسيا تعلن سيطرتها على ميناء ماريوبول وتهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف. بأمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة في فلسطين ثقافة ووعي، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. العملية النوعية الفذة التي نفذها الشاب الفلسطيني وابن جنين القسام الشهيد رعد فتحي حازم، التي أدت إلى مقتل وإصابة مجموعة من المستوطنين وأرغمتهم على الفرار في الشوارع، ستربك الاحتلال بكل وجوده وستجبره على دراسة هذه العملية والطريقة التي تمت بها والوسيلة التي استخدمتها في اختراق الإجراءات الأمنية والوصول إلى قلب مدينة تل أبيب وشارعها الأشهر والأكثر حركة. فعملية تل أبيب أوجعت الاحتلال وأذلته وأخزته وعرته وفضحته، وكشفت عجز أمنه وهشاشة إجراءاته، والأنكى من ذلك أنها قد تدفع للكثير من الدول إلى إعادة النظر في حساباتها بخصوص القوة الكرتونية التي يتشدق بها الاحتلال، وخلفت على المستوطنين آثارا نفسية قاسية يصعب تجاوزها، وستجبرهم على الهجرة المعاكسة والرحيل إلى حيث أتوا. المراقبون يرون أن الاحتلال سيصاب بالصدمة وهو يعيد قراءة تفاصيل العملية، ولكنه سيصدم أكثر عندما يدرك يقينا أن المقاومة قد أصبحت لدى الشعب الفلسطيني كله ثقافة وسلوكا وعملا ومتابعة، وأن القادم سيكون أقوى وأشد وأصعب وأسوأ. فالمقاومون يتتابعون وعملياتهم تتواصل، وسقوط ثلاثة شهداء آخرين بينهم فتاتان بالأمس يؤكد أن كل المقاومة الفلسطينية ستضاعف من عملياتها حتى تفهم الاحتلال بأن زمن السكوت ولى، وأن الداخل نزل بقوة ليشغل المحتل الصهيوني ليؤكد له بأن الأمور تتجه نحو التصعيد، ولن تقبل باستمرار التوغل الصهيوني والتهويد والاقتحامات للأقصى المبارك والاعتداءات على الفلسطينيين، والعمليات ستتواصل حتى استعادة الحقوق والعودة إلى فلسطين. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب الفلسطيني وبعد سنوات من التنكيل والتدمير يقف اليوم بكامل قامته ليقول إنه يعد للتحرير، ويؤكد بأن إرادته ستنتصر. والأهم من كل ذلك هو أن الكلام بشأن التسوية قد انتهى بهذه العمليات البطولية لأبناء فلسطين، وولى وأصبح خلف الشعب الفلسطيني الذي فرض بقوة أبنائه حظر التجول داخل تل أبيب وكل مناطق المستوطنين.
الموت لإسرائيل، واحظى بالجسد الناشف، الموت لإسرائيل، اكتب بالدم الناشف، الموت لإسرائيل، واحظى بالجسد الناشف، الموت لإسرائيل.
الدرة والعياش وعز الدين. تسمع أيام النصر تحت المحتلين من جرح الدرة والعياش وعز الدين. تسمع أيام النصر تحت المحتلين من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب. أخرج من ذلك ذاك ذاك الصهيوني دليل. من أرض القدس الغاضب قدرس محتلا غاصب. أخرج من ذلك ذاك ذاك الصهيوني دليل. اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل واحمر الجسد النازل الموت 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 لإسرائيل. اكتب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل واصنع بالجسد النازل الموت 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 لإسرائيل.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله أهلا بكم في لقائنا. نعم دكتور ناجي حياكم الله أهلا بكم في لقائنا. ما أهمية العملية الفدائية التي نفذها الشاب رعد حازم في قلب تل أبيب وإرباك كل الكيان؟
سيد الشهر مبارك وكريم، شهر الخير والعزة والكرامة. كنا عبر الراديو ومعكم على أن الشعب الفلسطيني أوصلته آلة القصف الإجرامية السكنية أوصله العقل الصهيوني إلى جدار النزول ولم يعد أمامه سوى المواجهة. وكنا تكلمنا مرارا وتكرارا يا سيدي عن جيل الشباب الذي فقد الأمل بالحياة، فقد الأمل بالمستقبل، فقد حتى أحلامه. لذلك نحن كل ما نشاهده وكما قلنا مرارا وتكرارا هو بداية الخطوة الأولى فقط. هناك أشياء كثيرة سوف تحدث في الخطوة. لا أريد أن أقول بمكان ما أنه للأسف، ولكن عقل الصهيوني صاحب النظريات والمؤامرات والرؤيات الاستراتيجية قد سقطت لأنه لم يفهم طيلة قرن تقريبا مقاوم، لم يفهم العقل الإسلامي المقاوم، لم يفهم كل هذه الأمور. تؤكد بأن الإدارة الصهيونية سقطت بفخ كبير، وخاصة بأن عام 2016 قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت السيدة كلينتون قد حذرت بقوة من الوصول بأن الشعب الفلسطيني سوف ينتفض. وكافة الدراسات وخاصة في مركز الدراسات الشرق الأدنى كانت تؤكد بأن هذا أن كل ما تقوم به أداة القمع الصهيونية من اعتقالات تعسفية وخارق لقوانين. نحن لا نتكلم عن نعلم بأن هذه القوة لا تعترف، ولكن نتكلم من منظار أممي. كل هذه الأمور كانت تؤكد بأننا أمام منعطف جديد. هو الذي سوف ينطق بأن الرصاص هو الذي سوف يتكلم، بأن هذا الشباب البطل المقاوم المضحي لن يسقط عن حقه. لن يكون مستعبدا، سوف يقبل إلى الأمام، إما أن ينتصر وإما أن يستشهد، وبذلك يضمن أن يعطي الكثير من الأمل للشعب الفلسطيني بأن هذا الكيان الغاصب إلى زوال. لذلك هذه ما حصل رعد هو مقدمة لمشروع طويل، وكان قد سبقه الكثير من الأخوة المجاهدين الذين قاموا بعمليات بطولية. وأنا وبالصوت الممتلئ بأن هذه العملية قد تكون فردية نوعا ما، وتم بمعنى يعني قد تكون فردية بمعنى أن هؤلاء الشباب قد يكونوا منطوين تحت حركات معينة، ولكن الخطوة هي فردية. لذلك فلتت زمام الأمور وما كتبته إيران قبل أربع هو اليوم يتحقق حرفيا، بأن هذه الغدة السرطانية يجب أن تزال، وأعني بها إسرائيل، وأن بمعنى بأن الغد نظري قريب، ونحن إن شاء الله على أعتاب تغير استراتيجي عسكري اقتصادي اجتماعي. وقد لاحظنا كيف توترت الشرطة الإسرائيلية، شرطة العدو الإسرائيلي التي قتلت مواطنا صهيونيا بصوتنا صهيونيا ظنت بأنه أحد المجاهدين أو أحد الأطراف.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذا الضعف والهشاشة والفشل لدى الاحتلال لدى منظومته الأمنية بعد كل هذا التشدد وال يعني الإنفاق الكبير الذي يعني مدعوم حتى من الخارج بهذه الطريقة خلال أيام عدة عمليات وعدد كبير من القتلى في صفوف المستوطنين، كيف يمكن أن ننظر إلى ذلك؟
يا سيدي الأمر هناك والقراءات والنظريات، لو رجعنا قليلا تقرير سنوغراد لعرفنا بأن العدو الصهيوني الإسرائيلي كان يدرك أنه بعد 20 عام كان هو واصل لهذه المرحلة، فقد استطاعت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان التي تدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران بكسر أسطورة الجيش، كسر الأسطورة. لذلك نحن ما نشاهده اليوم هو هذا الجيل العشريني يا سيدي، هذا الجيل الذي شاهد صورة السيد القائد علي الخمنائي، شاهد صورة السيد حسن نصر أنه شهيد على محراب الوطن، شاهد هذه الخطوات الكبيرة والعظيمة، لاحظ ما يكتب الناس عن الشهداء، لاحظ المطبعين. العقل العربي الآن يا سيدي يقرأ جيدا ما بين السطور بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000، بعد هزيمة الكيان الغاصب الصهيوني الذي كنا في تلك الأعوام كنا نقاتل أمريكا نفسها عام 2006، لم تكن إسرائيل إلا أدواته، لكن الذي كان يقود الحرب ويقدم السلاح ويقدم الأموال هي أمريكا. لذلك تغير كل شيء في العالم يا سيدي. نحن أمام هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل القوي، هذا الجيل المتين، هذا الجيل الذي شاهد فيه كيف تنبطح الكثير من الأنظمة العربية، وشاهد بالمقابل كيف الجمهورية الإسلامية في إيران تدق القاعدة عين الأسد في العراق بالصواريخ وتقول أنا أطلقت هذه الصواريخ، ولتجرأ أمريكا وأن تقترب من حدودنا. اختلفت كثيرا المقاييس، لا أريد أن أغوص في المقاييس السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كل هذه التداعيات، ولكن إن هذا الجيل هو جيل السيد علي الخامنئي، جيل السيد حسن نصر الله، جيل حماس والجهاد، إلى ما هنالك من هؤلاء الذين الرجعية التي جعلت وتعلمت وعلمت كيف تشعر العرب بالخزي والعار وأنهم ضعفاء. لذلك كثيرا عندما كانت المقولة الكبرى تتردد، هل تقاوم العين المخرز يا سيد، وبل تكثره إن شاء الله تعالى. لذلك حتى هذه اللحظة الكثير من النظم العربية التي تربت في محاسن القوة الصهيونية هي تخاف، هي مرعوبة من عملية الاستخبارية المعقدة التي تقوم بها الجهات الصهيونية أو اللوبيات الصهيونية، ولكن بمكان ما شعب مقاوم، قيادة المقاومة، هناك مسير طويل الدنيا إلا بتحقيق ما شاء الله ورفع الكرامة الإنسانية ودفع والدفاع عن التحرر والمستعطين من أي فئة كانوا ولأي فئة كانوا. لذلك علينا أن نخرج من التقليد السياسي في قراءة الأمور. نحن أمام جيل عام 2000، لذلك أنتم تلاحظون أن كل هذه الأعمار هي قريبة على الشعوب العربية أن تنتهي من هذه من هؤلاء، لا نريد الإساءة إلى العمر من هؤلاء الذين لم يشبعون إلا الشعر والنظريات الخنفشارية. علينا أن ننتهي. هذا الجيل اليوم الذي يتكلم يستطيع أن يقتحم مدينة وأن يخسر بلحظة هبوطه إلى الأرض، هو يكبت العدو الصهيوني ملايين الدولارات خسائر، يصير حالة الهلع بين المستوطنين، يجعلهم يعيشون القلق، يقلب المعادلة، يقلب الكيان، يحرك الإعلام، يحرك العالم ينظر بأن القضية الفلسطينية حية ولن تموت. لذلك بدأنا نسمع اليوم في الصحف العبرية وفي المواقع الإلكترونية العبرية وفي الفضاء الأمريكية بأن لا حل إلا الرضوخ لمتطلبات الشعب الفلسطيني، ولكن مع كل ما نسمع نحن وأنا لا بمعنى أريد أن لا تتوقف هذه العمليات. أعلم بأن هذا الشيء مؤلم، أعلم بأن هذا الشيء قد يكون صعب على الأهالي وعلى الأشقاء والأخوة، ولكن كرامة تستحق هذه التضحيات الكبرى. هؤلاء الذين يستشهدون هؤلاء عشاق الحياة، لأنهم يستشهدون من أجل أن تكون هناك حياة سعيدة بعدهم. لذلك هذه الحياة الحقيقية ما أخذها بالقوة لا ينتزع إلا بغير القوة، وهذه القوة هي الوحيدة التي قادمة. شاهدنا كيف استطاعت الإدارة الأمريكية بالأمس بشحطة كلام عن تزيل عمران خان عن رئاسة مجلس الوزراء الباكستانية الإمبريالية هذه القوة الصهيونية، هذه اللوبيات الصهيونية لا ينفع معها إلا القوة والرصاص، والوحيد هو الذي سوف يضع النقاط فوق الحروب.
طيب فيما يتعلق بتوقيت هذه العملية، كيف يمكن قراءة توقيتها مع حالة التأهب القصوى لجيش الاحتلال منذ عملية بئر السبع؟
سيد الكريم، بعيدا عن ما يجري في العالم، إن كان بين روسيا وأوكرانيا، إن كان من اتفاق بين السامية والاتحاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، بين كل هذه، بعيدا عن كل هذه الأمور، نحن أمام شهر فضيل، شهر يستذكر فيه المسلمين التضحية، الدفاع، الاستشهاد في سبيل الإنسان، في سبيل الدين، في سبيل الحقيقة، في الدفاع عن الأخوة، في تقديم أفضل ما يقدمه. لا يوجد بهذه العمليات الحسابية، لا يوجد بهذه العمليات العسكرية الجهادية البطولية حسابات سياسية. كما قلت لك يا سيدي الوقت، عودة إلى الأرشيف، وتذكرون أن قلنا بأن هذه العمليات سوف تكبر وتصبح نمط طبيعي، لأن الصواريخ لا تنفع يا سيدي، الطائرات المسيرة لا تنفع. تكلم عن الشعب الفلسطيني الذي قام به الشعب الصهيوني، لا ينفع في الداخل إلا هذه العمليات، وهذه النقاط التي شكلت طريقة. هل هذا الحال قرر أن ينعزل عن نفسه وأن ينعزل عن كامل فلسطين وأن يرضخ لما يعني حتى لو بمكان إحنا لا نعترف لبوسطة، حتى لو أراد أن يرضخ إلى هذه الشروط، يعني هو في بداية انحصار وثم انهزام وثم خروج من فلسطين المحتلة. شعلة ضوء للحقيقة في هذا الظلام، لذلك يعني الموضوع يحتاج إلى تشريح اجتماعي يا سيدريك أو زماني أو مكاني. نحن نتكلم كما قلنا في السابق، الشعب الفلسطيني فقد كل أماله، لذلك هو يذهب إلى الشهادة، كل ما تبقي له هذه الشهادة، وهو عزيز عندما يذهب إلى الشهادة، وهو يكون سعيد عندما يصبح شهيدا، وهو يكون سعيد عندما يواجه ويشعر ويرى الرعب في أعين المستوطنين الفلسطينيين الذين طالما زرعوا الرعب في النساء وفي عيون النساء وفي عيون الأطفال. لذلك المعركة معركة وجود يا سيدي، معركة قداسة. لذلك الأمور تغيرت، ونحن إن شاء الله أمام منعطف سوف يزلزل هذه الأرض ويخفض المعادلات، ونحن كل معناه هو فقط جبل أجلين يؤمن فقط هذه الدول بعد البنادق وبعد الرصاصات القليلة، وسوف تجدون هذا الكيان الغاصب وهو يضبط أغراضه ويرحل بعيدا عن فلسطين المحتلة.
نعم. طيب سيد دكتور ناجي، يعني فيما يتعلق بالعمليات الفدائية، هل برأيكم يمكن أن نقول أن هذه العمليات قلبت الموازين أو كل توازنات الكيان، وأنها تؤسس، يمكن أن نقول أنها تؤسس لنصر قريب إن شاء الله؟
الأحزاب الأساسية في الحكومة الإسرائيلية ستتفكك يمينا ويسارا، ويعود بجديد نتنياهو يرفع صوته، يدعو هؤلاء لينضموا إليه، هو الذي يتعرض لمحاكمة بالفساد. عندما نشاهد يا سيدي الصحف العبرية كما قلنا قبل قليل تنطق بما كان يخفى وبما كان لأننا لا نستطيع أن نقبل في الكيان الفلسطيني المحتل، لا نستطيع أن نبقى على هذا المنوال، لا نستطيع أن نطلب كثيرا، نحن أمام خطر. عندما تجد تخرج إلى العلن وبدأ الكيان الغاصب في قيادتها السياسية والإعلامية والاجتماعية يتحدث بجرأة بمكان ما، هو يعلن الأمر الأول الذي يعلنه بأنها كما قال سماحة السيد صابي السياسي والانتخابي، بأن الذين كانوا يعولون على التطبيع هذه البطولات حسمت بأن أمر التطبيع لن يحقق شيء ولن يفعل أي تقارب ولن يكون له أي نتائج إيجابية سلبية على الدول العربية التي تتطبع. الأمر الآخر يا سيدي، هذه العمليات العسكرية التي تحصل وهي تؤدي عن إرباك مجتمعي يا سيدي في المستوطنات أو في المدن المحتلة الإسرائيلية بفلسطين والتي غيرت أسمائها، نحن مجتمعي، لذلك هذا الرعب لا يمكن أن تنتزعه بشهر أو بشهرين أو حتى بعام. لذلك هذه العمليات سوف يكون لها تداعيات كبيرة وسوف تؤرق المستوطنين وسوف تمنعهم من الاستقرار. لذلك لا ننسى بأن الكيان الغاصب الصهيوني فعل الكثير وقدم الكثير، الذين استجلبهم من كل دول العالم بأن فلسطين هي المحتلة، هي مستوطنة آمنة أو هي كيان آمن. لذلك هذا الأمان الذي فقد، صدقني يا سيدي بعد أن تطلق الرصاصتين فقط على أي بيت صهيوني وسوف يغادر سريعا ويرحل سعيد سريعا. لذلك المعادلة مختلفة كليا. يعني نحن بدأنا نشاهد، وأنا سيدي لا أبالغ عندما أقول بدأنا نشاهد، يعني المتغير الدولي كبير جدا، وقد تكون متضررة. حتى الدول التي في مكان سابق كانت تدعم الكيان الغاصب الصهيوني هي متضررة من سياسات الكيان الصهيوني. بدأ يثبت الكثير من أوراقه حتى بحرب عام 2006 عندما قيل، عندما تأتي بالكلب وأنتم أجل أكبر أدب، تكلم الإدارة الأمريكية عن الإدارة الإسرائيلية عندما قالت عندما تأتي بالكلب ليحميك ومن ثم تشعر أنت بحاجة لحماية هذا الكلب فلا يعد يجد هناك ألم.
نعم أحسنتم.
يتكلمون
نعم شكرا
عن الكيان الغاصب الصهيوني.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان كان معنا عبر الهاتف، ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بمشاركة للقاء أرض المقاومة، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد أن أدرك الفلسطينيون أن العرب المطبعين خانوا الأمة وخانوا القضية الفلسطينية ولم يقف معهم سوى الأحرار مثل إيران الإسلامية ومحور المقاومة الإسلامي، اكتسبت المقاومة الفلسطينية الوعي اللازم لمواجهة العدو الصهيوني، والصهيونيون هم من سيعملون على مقارعة هذا العدو حتى خروجه من الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل بعون الله سبحانه وتعالى، وبالوعي والبصر والبصيرة سيواجهون هذا العدوان حتى كنسه من فلسطين بإذن الله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول الفلسطينيون على قدر فائق من الوعي و الإدراك والمواكبة مع الأحداث، وترى في كل حركة مناهضة حركة مقاومة واستشهاد في سبيل الوطن. لأحداث أوكرانيا وتطوراتها وسعي الصهاينة لجلب يهود الغرب لفلسطين، يكاد أن يحرم الفلسطينيون جميعا من الحق في فلسطين، وكأنهم لا أرض لهم إلا فلسطين وكأنها خالية من السكان. نعم من حق الفلسطينيين أن يتمسكوا بحقهم في الأرض وأن يدافعوا من أجل استردادها وطرد اليهود ومنع إحضار المزيد منهم. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا هذا. وأيضا الأخ أحمد من طهران يقول إن المقاومة أصبحت جزء من ثقافة ووعي الأمة الإسلامية، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي خاض هذا النضال وهذه المقاومة منذ عقود طويلة، وسيواصل ذلك بإذن الله، وستقف الأمة الإسلامية معه إلى التحرير. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، المقاومة في فلسطين ثقافة ووعي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من لبنان من بيروت، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة حول محورنا المقاومة في فلسطين ثقافة وواعي. تحدث عن أهمية العملية الفدائية التي نفذها الشاب رعد حازم في قلب تل أبيب، والتي أربكت كل كيان الاحتلال، ودلالات العملية على ضعف وهشاشة المحتل وفشله بمواجهة مجاهد واحد، فكيف به إذا ازدادت هذه العمليات وزاد أوارها وتكثفت في هذه المرحلة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله سفن النجاة. قال تعالى:
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، موضوع حلقتي هذا اليوم حول الباري في مفهوم القرآن الكريم، حيث تعرضت الآية الكريمة التي استمعتم إليها قبل قليل لخمسة أمور: أولها أصول العقيدة، وثانيها التكاليف المالية، وثالثها العبادة، ورابعها الوفاء بالعهد، وخامسها الصبر في الشدائد، والأخيران من شؤون الأخلاق. ومن البديهي مستمع الكريم أن العبادة كالصلاة والصوم أثر من آثار الإيمان بالله تعالى، وعلامة من علاماته التي لا تنفك عنه، لأن من لا يعترف بوجود الله لا يتعبد له. أما بذل المال والوفاء بالعهد والصبر في الشدائد فيكون من المؤمن والجاحد، فهناك مؤمنون يقولون ما لا يفعلون، ويبخلون بالقليل، وينهارون جزعا أمام كل فاجعة ونازلة. وقد يضحي الجاحد بالغالي والثمين في سبيل العدالة والإنسانية، ويثبت في الشدائد، ويصدق في الأقوال والأفعال. إذن لا تلازم بحسب الظاهر بين الإيمان والخلق الحميد، ولا بين الكفر والخلق الذميم، أما في الواقع فلا إيمان بلا تقوى. ولكن هذه الآية الكريمة قد اعتبرت الإيمان والأخلاق الحميدة كلا لا يتجزأ، ووحدة لا تنفصم بالنسبة إلى البر والخير. فلا الإيمان بالله وحده يجعل الإنسان من الأبرار، ولا الأخلاق من غير إيمان تجعله كذلك، بل لابد من الإيمان والأخلاق والتعبد لله عز وجل. وعليه فالبار في مفهوم القرآن الكريم هو المؤمن المتعبد الوفي الكريم الصابر. وختاما نشكركم على حسن المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن. حتى لقاء قادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويل سيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثاني، الإمامة. الإمامة في الفكر الشيعي. المراحل الأربع لمسيرة الإمامة. الإمامة في الفكر الشيعي. أولاً، الإمامة في الإسلام. الإمامة هي تلك القمة للمعنى المنشود من إدارة المجتمع قبال ضروب وأصناف الإدارة المنبثقة من مكامن الضعف والشهوة والحمية في الإنسان ومطامعه. والإسلام يطرح أمام البشرية نهج الإمامة ووصفها، أي ذلك الإنسان الطافح قلبه بفيض الهداية الإلهية، العارف بعلوم الدين، المتميز بفهمه، الذي يجيد تشخيص الطريق الصحيح، وهو ذو القوة في عمله، كقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا وزن لديه لنفسه ورغباته الشخصية، في حين أن أرواح الناس وحياتهم وسعادتهم تمثل كل ما لديه. وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام عمليا في أثناء حكمه الذي استمر أقل من 5 سنوات. تلك الفترة التي كانت أقل من 5 سنوات تمثل أنموذجا يحتذى به، لن تنساه البشرية أبدا، وسيبقى خالدا وضاء لقرون متمادية. وهذه هي ثمرة واقعة الغدير، والدرس والمغزى والتفسير المستقى منها. إن كلمة الإمامة التي تعني في الأصل القيادة بمعناها المطلق، غالبا ما تطلق في الفكر الإسلامي على مصداقها الخاص، وهو القيادة في الشؤون الاجتماعية والفكرية والسياسية. وأينما وردت في القرآن مشتقات لكلمة الإمامة كإمام وأئمة، يراد بها هذا المعنى الخاص، أي قيادة الأمة وقدوتها، سواء القيادة الفكرية أم القيادة السياسية أم الاثنين معا. وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الانشقاق الفكري والسياسي بين المسلمين، اتخذت كلمة الإمامة والإمام مكانة خاصة، حيث إن مسألة القيادة السياسية شكلت المحور الأساس للاختلاف، وكان لهذه الكلمة في البداية مدلولها السياسي أكثر من أي مدلول آخر، ثم انضمت إليها بالتدريج معان أخرى حتى أصبحت مسألة الإمامة تشكل في القرن الثاني الهجري أهم مسائل المدارس الكلامية ذات الاتجاهات الفكرية المختلفة. وكانت هذه المدارس تطرح آراءها بشأن شروط الإمام وخصائصه، أي شروط الحاكم في المجتمع الإسلامي، وهو معنى سياسي للإمامة. في هذه القضية جرت العادة أن يتم الحديث عن شروط وخصائص الإمام، أي حاكم المجتمع وزعيمه، وكان لكل فرقة في هذا المجال عقيدة وكلام. إن الإمامة في مدرسة التشيع أيضاً التي يرى أتباعها أنها أكثر القضايا الفكرية الإسلامية أصالة لها المعنى نفسه، ونظرية هذه المدرسة بشأن الإمام تتلخص فيما يلي: الإمام والزعيم السياسي في المجتمع الإسلامي يجب أن يكون منصوباً من الله بإعلان من النبي، وأن يكون قائدا فكريا ومفسرا للقرآن وعالما بكل دقائق الدين ورموزه، وأن يكون معصوما مبرئا من كل عيب خلقي وأخلاقي وسببي، ويجب أن يكون من سلالة طاهرة ونقية، ويجب ويجب ويجب. وبذلك فإن الإمامة في عرف مسلمي القرن الأول والثاني كانت تعني القيادة السياسية، وفي العرف الخاص بأتباع أهل البيت تعني إضافة إلى القيادة السياسية القيادة الفكرية والأخلاقية أيضا. فالشيعة تعترف بإمامة الفرد حين يكون ذلك الفرد متمتعا بخصائص هي إضافة إلى مقدرته على إدارة الأمور الاجتماعية، مقدرته على التوجيه والإرشاد والتعليم في الحقل الفكري والديني والتزكية الأخلاقية. وما لم تتوفر فيه هذه المقدرة لا يمكن أن يعترف به كإمام بحق. وفي نظرهم لا يكفي حسن الإدارة السياسية والاقتدار العسكري والصلاح وفتح البلدان وأمثالها من الخصائص.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى